التي تمسك بها الأصولي لإثبات البراءة، استصحاب عدم الحرمة معارض باستصحاب عدم الإباحة، إذ يعلم إجمالا بأن الشارع قد جعل في كل واقعة حكما من الأحكام الخمسة، إما الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. في الشبهة التحريمية مثلا الأمر يدور بين جعل الحرمة تحريم أو جعل الإباحة، ويعلم أن الشارع قد جعل أحد هذين الحكمين الوجوديين. ليست الوقائع بلا حكم في كل واقعة ولكل واقعة حكم. حينئذ أنتم تستصحبون عدم الحرمة، تقولون جعل التحريم والحرمة مشكوك، فنستصحب عدم الحرمة إما بنحو استصحاب عدم الجاعل أو بنحو استصحاب عدم المجعول الفعلي للحرمة ولو قبل وجود الموضوع أو قبل البلوغ. يقول أن هذا الاستصحاب استصحاب عدم الحرمة معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة، فإن الإباحة أيضا مشكوكة، لا يعلم بأن المجعول هل هو الإباحة أو هو الحرمة، فيجري استصحاب عدم الإباحة. وحينئذ حيث يعلم إجمالا بجعل أحدهما هنا سوف يكون بينهما تعارض. هذا الإشكال أجاب عليه بأحد جوابين كلاهما أيضا غير تامين. أجاب عليه أولا أو تارة بأن استصحاب عدم الإباحة هنا لا يجري عدم جعل الإباحة، وذلك لأن استصحاب عدم جعل الحرمة حاكم على استصحاب عدم جعل الإباحة، وذلك لأنه قد ورد دليل يدلنا على أنه كل ما لم يجعل فيه الحرمة فهو مباح. هناك بعض العمومات الدالة على أن كل ما لم يجعل فيه الإباحة فهو لم يجعل فيه الحرمة فهو حلال، كل ما لم يجعل فيه تحريم ونهي فهو مباح وحلال. إذا أجرينا استصحاب عدم الحرمة أثبتنا بهذا الاستصحاب موضوع ذاك الدليل العام الذي يدل على أن كل ما لم يجعل فيه الحرمة فهو مباح، فلا يجري استصحاب عدم الإباحة حينئذ، لأن ذاك دليل اجتهادي نقحنا موضوعه نرتب عليه حكمه، والدليل الاجتهادي حاكم على الأصل العملي. يعني يكون بحسب الحقيقة استصحاب عدم جعل الحرمة أصلا موضوعيا بلحاظ استصحاب عدم جعل الإباحة، لأن بمقتضى ذاك الدليل العام كل ما لم يجعل فيه حرمة قد جعل فيه الإباحة، قد جعله الشارع مباحا. واستصحاب عدم جعل الإباحة هنا الشك فيه إنما ينشأ من الشك في موضوعه بحسب الحقيقة، لأن لنا دليل يقول كل ما لم يجعل فيه الحرمة مباحون، فإذا شككنا في جعل الإباحة هنا وعدم جعله منشأ هذا الشك بحسب الحقيقة أنه هل تحقق موضوع هذه الإباحة العامة أو لم تتحقق موضوع هذه الإباحة العامة. فاستصحاب عدم جعل الحرمة ينقح موضوع هذا الدليل الاجتهادي، فنتمسك بهذا الدليل الاجتهادي بعد أن نقحنا موضوعه، وننفي شكنا في جعل الإباحة وعدم الإباحة، لأن هذا دليل اجتهادي يقول أنه قد هو مباح، فلا يجري استصحاب عدم الإباحة. إذن فيكون استصحاب عدم التحريم عدم جعل الحرمة حاكما لكونه أصلا موضوعيا استصحابا موضوعيا محققا ومنقحا لموضوع الدليل الاجتهادي على الإباحة الرافع لاستصحاب عدم الإباحة لا محالة، لأن الدليل الاجتهادي دائما يحكم على الأصل العملي. هذا البيان حينئذ استند بأي دليل نثبت هذه الإباحة العامة لكل ما لم يجعل فيه الحرمة؟ هذا استند إليه إلى مثل قوله إذا أمرت الرواية المعروفة إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم، إن هذا يدل على أنه على الإباحة لكل ما لم يجعل فيه تحريمون، لعله مثلا بمفهوم إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم، إذا لم أمركم بشيء إذن فهو مباح لكم فعله أو تركه. على كل حال هذا الواجب غير تام، وذلك أولا باعتبار أن هذا الذي ذكر فيه من أن الشارع قد جعل الإباحة لكل ما لم يجعل فيه الحرمة، تقدم في بحث سابق أن هذا في نفسه غير معقول، لا يعقل أن يجعل الإباحة لكل ما لم يجعل فيه الحرمة، لأن هذا من أخذ عدم أحد الضدين في موضوع ضد الآخر. جعل الإباحة الواقعية لما لم يجعل فيه التحريم الواقعي معناه أخذ عدم أحد الضدين في موضوع ضد الآخر، لأن الإباحة والحرمة الواقعيين متضادان، الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها، لا يمكن أن يكون في موضوع بعضها أخذ عدم الآخر. نعم ثبوت بعضها يستلزم ارتفاع الباقي من باب التضاد، كل ضدين لو ثبت أحدهما ارتفع الآخر، لا أن عدم الآخر موضوع الأول، فإن هذا يستلزم الدور الذي قرأتموه في بحث الضد، لا يمكن أن يتوقف كل من الضدين على عدم الآخر، لأنه يستلزم مانعية كل منهما للآخر وهو دور محال. وقد ذكر نفس هذا العلم هذا الإشكال فيما على صاحب الكفاية حينما أراد أن يستفيد من كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أراد أن يستفيد نفس هذا المعنى صاحب الكفاية هناك، قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، المقصود بالورود الجعل والصدور لا الوصول، كل شيء مطلق حلال حتى يجعل فيه نهي وتحريم. أشكل هناك بهذا الإشكال على صاحب الكفاية من أنه لا يمكن أن يؤخذ عدم النهي والحرمة في موضوع الإطلاق والإباحة، هذا من أخذ عدم الضدين في موضوع ضده وهو محاله يستلزم منه الدور، مع أن هذا الإشكال هناك لم يكن واردا، لأنه هناك قلنا أنه يراد أخذ عدم النهي في موضوع الإباحة الظاهرية لا في موضوع الإباحة الواقعية، بمعنى تقدم هناك كان معقولا، أما هنا غير معقول على كل حال، لأن هذه الإباحة التي نريد إثباتها بالاستصحاب الموضوعي إنما هو الإباحة الواقعية لكي يحكم على استصحاب عدم الإباحة، إذن فأخذ عدم الحرمة الواقعية في موضوع الإباحة الواقعية محال في نفسه، وقد كان ينبغي أن يشكل بذلك الإشكال هنا فلا يقبل هذا الجواب. هذا أولا. ثانيا هذا الدليل على هذا الحكم ليس موجودا، كل ما لم يجعل فيه الحرمة كل ما ليس بحرام فهو مباح، لا يوجد دليل على هذه الكبرى الكلية، وما ذكر من أن ما أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم ليس فيه مفهوم يدل على هذا المعنى، ولا أيضا منطوقه يدل على هذا المعنى. أما المنطوق فيه فيحتمل في أحد معنيين، كلما أمرتكم بشيء أو إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم، منطوقا إما يدل على أنه في كل أمر بشيء بنحو الوجوب الانحلالي هذا تمام أفراده سوف يكون واجبا مثلا ما دمتم مستطيعين من الإتيان، يكون من أدلة شرطية القدرة، وأنه مع العجز بعد لا يجب، فأتوا به ما استطعتم بمقدار القدرة، أما إذا عجزتم حينئذ لا يجب، دليل على شرطية القدرة والاستطاعة في الإتيان بالواجبات، وأنه مع عدم الاستطاعة لا يجب، فيكون من أدلة تغذية القدرة، وهذا أجنبي عن جعل الإباحة لكل ما ليس مثلا حراما أو ليس واجبا. أو يكون إذا كان النظر إلى المصادق فأتوا به لأفراد ذاك الواجب وموارده في الخارج، وقد يكون نظر إلى أجزاء الواجب لا أفراد الواجب فأتوا به يعني بمصادقه، أو فأتوا به أي نفس الواجب بتمام أجزائه وأركانه. إذا كان النظر إلى مصادق الواجب فظاهر في شرطية القدرة والاستطاعة، ما دمتم مستطيعين فهو واجب، أما إذا عجزتم فليس بواجب. وأما إذا كان النظر إلى أجزاء الواجب أشبه بقاعدة الميسور، أنه إذا أمرتكم بشيء فيه أجزاء وخصوصيات فإذا لم تقدروا على جميعه لكن تقدرون على بعضه فأتوا به بالمقدار الذي تستطيعون عليه، فيكون دليلا على قاعدة الميسور، وأن أجزاء الواجب أيضا إذا تعذر كلها جميعا مجموعا ليس ممكنا لكن بعضه ممكن. حينئذ فأتوا بهذا البعض، فما لا يترك كله لا يترك كله بسبب هذا الكلام. وعلى كلا التقديرين والتفسيرين لهذه الرواية إن تمت سندان فهي أجنبية عن بحث أن كل ما ليس بواجب فهو جائز أو كل ما ليس بحرام فهو مباح، هذا مدلول آخر لا يستفاد من هذه الرواية بأي وجه من الوجوه. فهذا الجواب الأول غير تام. الجواب الثاني الذي ذكره هذا العلام أنه هنا استصحاب عدم الحرمة مع استصحاب عدم الوجوب لا يتعارضان، لأنه وإن كان يعلم إجمالا بكذب أحدهما، إذ يعلم أنه هنا إما جعلت الحرمة أو جعلت الإباحة، استصحاب عدم الحرمة مع استصحاب عدم الإباحة يعلم بكذب أحدهما، إذ يعلم أن لكل واقعة حكمة، فهنا لا بد من حكم شرعي قد جعله الشارع إما الحرمة وإما الإباحة، فنفيهما معا بالاستصحاب نفي للمعلوم بالإجمال، إلا أنه هنا لا يلزم من جريان هذين الاستصحابين الترخيص في المخالفة القطعية، وإذا لم يلزم ترخيص في المخالفة القطعية فلا بأس بجريان الاستصحابين معه. الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إنما يتعارض فيما إذا لزم من جريانه في الطرفين، في طرفي العلم الإجمالي مخالفة قطعية. استصحاب أثبتنا عدم الحرمة بالاستصحاب، استصحاب عدم الإباحة أيضا يثبت عدم الإباحة، ويعلم أن أحدهما يكون كذبا خلاف الواقع، هذا العلم الإجمالي بالكذب بكذب أحد الاستصحابين موجود، لكن من قبيل استصحابين نجاسة الماءين اللذين يعلم بطهارة أحدهما، استصحاب نجاسة الماءين الذين يعلم بطهارة أحدهما لا يلزم منهما المخالفة فقط لكن يعلم بكذب أحدهما. هنا أيضا هكذا استصحاب عدم الوجوب عدم التحريم مع استصحاب عدم الإباحة يعلم بكذب أحدهما، إذ يعلم أن هذه الواقعة فيها إما حرمة أو إباحة، لكن هذا العلم الإجمالي بكذب أحد الاستصحابين لا يلزم من جريان الاستصحابين فيه في مورده المخالفة القطعية، لأن المكلف على كل حال إما يفعل أو يترك، وعلى كل حال لا يلزم مخالفة قطعية. لا يعلم حين لا يعلم بأنه قد خالف حرمة واقع لعل هذا مباح، حينما يفعله لعله مباح. إذن فليس لا يلزم من جريان الاستصحابين والترخيص في الارتكاب مخالفة قطعية، نعم مخالفة احتمالية، إذ حينما يرتكب ويشرب هذا الماء المشكوك في حرمته مثلا العصير العنبي المغلي، حينما يشربه استنادا إلى استصحاب عدم جعل الحرمة فيه سوف يحتمل المخالفة لا يقطع بالمخالفة، فلا يلزم من جريان هذين الاستصحابين القطع بالمخالفة أو المخالفة القطعية، وهو المانع عن جريان وهو الموجب لتعارض الاستصحابات والأصول في أطراف العلم الإجمالي. نعم المخالفة الالتزامية تنشأ، ينشأ الالتزام بأنه ليس بحرام وليس بمباح، ويعلم أنه إما حرام أو مباح، إلا أن المخالفة الالتزامية قرأتم في مباحث القطع ليست مانعة عن جريان الاستصحابات والأصول في أطراف العلم الإجمالي. هذا الجواب الثاني أيضا فيه قالوا من ناحية أن هذا البيان ظاهره أن استصحاب عدم الإباحة يجري في نفسه، لكن حينما يجري لا يعارض استصحاب عدم الحرمة، لأنه لا يلزم من جريانه وحجيته الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما فقط المخالفة الالتزامية وهي غير ضائرة غير مضرة بجريان الاستصحابات في أطراف العلم الإجمالي، مع أن الصحيح أن استصحاب عدم الإباحة لا يجري في نفسه، لا أنه يجري ولا يعارض، فليس في المقام إلا استصحاب واحد لا استصحابات، فلا يوجد في هذا العلم الإجمالي بجعل الإباحة أو التحريم لا يوجد استصحابان في كل من طرفيه، لا يوجد استصحاب في أحد طرفي استصحاب وفي الطرف الآخر لا استصحاب أصلا، ولو كان يجري الاستصحاب في الطرف الآخر لكان مانعا وموجبا للسقوط. إذن فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن الاستصحاب عدم الإباحة في نفسه ليس جارا، فليس، فحتى لو قلنا كما يقول المرزا أن في خصوص باب الاستصحاب المخالفة الالتزامية أيضا مضرة بجريان الاستصحاب، المرزا يقول حتى في المورد الذي لا ينشأ من لا يحصل من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي المخالفة القطعية، لكن ينشأ المخالفة الالتزامية يعني يعلم الكذب بكذب أحدهما أيضا لا يجري الاستصحاب لنكتة خاصة بدليل الاستصحاب. حتى لو قبلنا ذلك المبنى، هنا استصحاب عدم الجع عدم التحريم يجري وليس معارضا بشيء. لماذا؟ لأنه في الطرف الآخر لا يجري أصلا استصحاب عدم الإباحة. لماذا لا يجري؟ لأن استصحاب عدم الإباحة ماذا يراد أن ماذا نريد أن نثبت به؟ هل نريد أن نثبت استصحاب عدم الإباحة أن نثبت الحرمة، أو نريد أن ننفي الإباحة فقط؟ إذا أردنا أن نثبت الحرمة باستصحاب عدم الإباحة فهذا من الواضح أنه من إثبات أحد الضدين بنفي ضده، وهو ملازمة عقلية من الأصول المثبتة الواضحة. استصحاب عدم الإباحة لازمه العقلي، لازم عدم الإباحة عقلا ثبوت الحرمة من باب العلم الإجمالي، بأنه لا بد من أحد الأحكام الخمسة مجعولة، فإذا لم يكن هو الإباحة إذن فلا محالة هو الحرمة، وهذا من باب إثبات الضد بنفي ضده، أو نقول من باب إثبات المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين بنفيه في الطرف الآخر، وهذا أصلا مثبت. نفي جعل الإباحة لازمه العقلي من جهة العلم الإجمالي بأنه هنا حكم مجعول، وهذا الحكم مردد بين الإباحة والتحريم، فإذا لم يكن إباحة إذن فلا بد أن يكون الحرمة، وهذا اللابد لابدية عقلية ليست لابدية شرعية، ليس الشارع رتب هذا على ذاك، وهذه اللابديات الملازمات العقلية لا تثبت بالاستصحاب، هذا هو الأصل المثبت الواضح. ترخيص الإباحة جعل الترخيص وجعل الإباحة شيء واحد، الشيء لا نريد بالإباحة لا نريد بالإباحة إلا جعل الترخيص، نحن مرادنا بالإباحة هو جعل الترخيص الواقعي، الترخيص الواقعي المجعول، كل ما يسمى بالمجعول كل ما هو جعل شرعي، هنا نفي جعل الترخيص الشرعي الذي هو عبارة أخرى عن الإباحة لا يثبت جعل التحريم الشرعي، لا هذا الشق الثاني. إذن فلو أريد إثبات التحريم فهذا أصل مثبت واضح، ولو أريد باستصحاب عدم الإباحة نفي التأمين فأن نقول إذا لم يكن مباحا إذن فلا يجوز ارتكابه، نفي التأمين وإثبات التنجيل لا إثبات التحريم، ننفي التأمين العقلي ونقول إذا لم يكن مباحا إذن لا أمانة في ارتكابه ولا يجوز ارتكابه عقلا، وهذا جوابه أن التأمين العقلي ليس موضوعه جعل الترخيص وجعل الإباحة، موضوع التأمين العقلي ارتفاع موضوع التنجيز عقلا، وموضوع التنجيز العقلي إنما هو التحريم جعل التحريم، فكلما لم يكن جعل تحريم سواء كان جعل ترخيصا أو لم يكن جعل ترخيصا أصلا، كما في حالات قبل التشريع، فإنه في حالات قبل التشريع لا يوجد جعل للترخيص ولا جعل للتحريم، لكن لا يوجد منجزية أيضا. فالمنجزية موضوعها التحريم، جعل التحريم، والمؤمنية موضوعها نقيض موضوع المنجزية، وهو أن لا يجعل أن لا يجعل تحريم، سواء جعل ترخيصا أو لم يجعل ترخيصا، سواء جعل ترخيصا أو لم يجعل ترخيصا، جعلت الإباحة أو لم تجعل الإباحة، ما لم يكن قد جعل التنجيز، جعل التحريم، إذن لا يوجد تنجيز. فموضوع التأمين نقيض موضوع التنجيز، وموضوع التنجيز جعل التحريم، فيكون موضوع التحريم، موضوع التأمين العقلي إنما هو عدم جعل عدم جعل التحريم. فاستصحاب عدم جعل الإباحة إن أريد به إثبات موضوع التنجيز وهو جعل التحريم، هذا من الأصل. إن أريد فقط نفي جعل الترخيص، نفي جعل الترخيص لا ينفي موضوع التأمين، لأنه قد يكون الترخيص غير مجعول والتأمين موجود في نفسه، كما في البراءة قبل الشرع، التأمين العقلي قبل الشرع، فإنه في التأمين العقلي قبل الشرع لا يوجد جعل الترخيص، لكن مع ذلك لا يوجد تنجيزه بل يوجد تأمينه. لماذا؟ لأن موضوع التأمين، لأن التأمين العقلي، التأمين دائما عقلي، بعد تأمين وتنجيز عقليان. التأمين العقلي موضوعه عدم جعل التحريم، ولهذا فيما قبل الشرع يكون التأمين العقلي موجودا. لماذا؟ لأن موضوعه عدم جعل التحريم موجود، مع أن جعل الترخيص غير موجود قبل التشريع، إذ بعده لم يشرع المولى شيئا. إذن فاستصحاب عدم الإباحة إن أريد به إثبات موضوع التنجيز أي التحريم، هذا أصل المسلم. إن أريد به نفي موضوع التأمين العقلي، فموضوع التأمين العقلي عدم جعل التحريم، لا أن موضوع التأمين العقلي جعل الترخيص الشرعي لكي ينتفي بنفي جعل الترخيص الشرعي. فنحن حينما نستصحب عدم جعل الترخيص ننفي جعل الترخيص، نفي جعل الترخيص لا يعني لا بد أن يعمل، قد يكون الترخيص غير مجعول ومع ذلك العقل يؤمن، كما في البراءة قبل الشريعة. موضوع التأمين العقلي دائما نقيض موضوع التنجيز العقلي، أي شيء يراه العقل منجزا حينما لا يكون موجود يرى العقل التأمين، وما يراه العقل منجزا إنما هو جعل التحريم الشرعي. الإلزام الشرعي موضوع للتنجيز، فكلما لم يكن إلزام شرعي فالعقل يقول تأمينه، سواء كان جعل للترخيص كحكم وجودي وإباحة وجودية، أو لم يكن جعل أصلا من الشارع. حتى إذا لم يكن جعل من الشارع للترخيص والإباحة، بمجرد أن لا يجعل الإلزام والتحريم الشرعي قبل الشارع، لا يكون جعل للتحريم، العقل يحكم بالتأمين لا محالة، وهذا واضح. فهذا الاستصحاب هذا جوابه أنه قد تترتب على الإباحة بعض الآثار التي أخذ، الآثار الأخرى لدفع اللغوية يكفي، الآثار الأخرى التي أخذ في موضوعها الإباحة الشرعية التي هي إباحة أمر، لا ليس كل الآثار عبارة عن التنجيز والتعذير. إذا فرض في موضع كما مثلنا بالأمس مثلا جواز لبس الشيء في الصلاة، إذا كان موضوعه الإباحة الشرعية جعلوا الإباحة الشرعية، لا بأس في كل مورد لا يترتب على الأثر أيضا الشارع لا يجعل إباحة، لا بأس به، لازم من ذلك تالي فاسد. إذن فاستصحاب عدم الإباحة هنا لا يجري في نفسه لكي يكون معارضا مع استصحاب عدم التحريم، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن هذا الاستصحاب لو كان جاريا فهو سوف يمنع عن جريان ذاك الاستصحاب ويلزم منه المخالفة العملية القطعية. وكيف يكون جاريا؟ على بعض المباني هذا الاستصحاب يكون جاريا. يذكر السيد الشهيد مبنى بناء على هذا المبنى، هذا الاستصحاب يكون جاريا، لا بلحاظ التأمين والتنجيز لما تقدم من أن استصحاب عدم الجعل الإباحة، عدم الإباحة لا يرفع التأمين ولا يثبت التنجيز، بلحاظ أثر آخر وهو جواز الإسناد إلى الشارع. الأثر الآخر الذي يكون يكون موضوعه نفس العلم وعدم الشك، هناك حكم آخر اسمه جواز إسناد ما يعلم أنه من الدين إلى الدين، وحرمة إسناد ما لا يعلم أنه من الدين إلى الدين. لو جرى استصحاب عدم الإباحة حينئذ يثبت تعبدان عدم الإباحة، وحيث أن الاستصحاب علم، الاستصحاب علم أصل تنزيلي عند المشهور، علم ببقاء الحالة السابقة، فسوف يعلم تعبدان المكلف، يكون عالما تعبدان بعدم الإباحة. فإذا صار عالما بعدم الإباحة يستطيع أن يسند عدم الإباحة للشارع فيقول هذا ليس مباحا، العصير العنبي المغري ليس مباحا، إسناده لعدم الإباحة إلى الشارع سوف يكون جائزا. قبل الاستصحاب يكون محرما، لأنه إسناد شيء لا يعلم أنه من الدين أو ليس من الدين، لعله الدين هو الإباحة، فلا يجوز أن يسند عدم الإباحة إلى الشارع، إذ يكون إسناد مطلب حكم أو عدم حكم، عدم الحكم إذن حكم بحسب الحق والمعنى العام للحكم، إسناد عدم الإباحة إلى الشارع يكون تشريعا محرما في نفسه. كل شيء يشك في ثبوته وعدم ثبوته في الشريعة لا يمكن إسناده إلى الشارع، لأن هذا هو التشريع والافتراء على الله سبحانه وتعالى، إلا أن يعلم به. إذا علم به بأن الشارع لم يجعل إباحة يمكن أن يسند، وهذا العلم تارة وجداني كما لو علم وجدانا بالتحريم وعدم الإباحة يسند إلى الشارع، وأخرى يكون هذا العلم تعبديا كما إذا قام دليل على عدم الإباحة. ولو كان هذا الدليل هو الاستصحاب، هذا الاستصحاب يشكل لنا العلم التعبدي بأن هذا ليس مباحا فيسند، يصح إسناده حينئذ إلى الشارع. إذن قد يقال أن هذا الاستصحاب صار له أثر لا التنجيز والتأمين بلحاظ الارتكاب، بل أثر آخر وهو جواز إسناد مؤداه إلى الشارع والدين، فيقول حينئذ يستطيع أن يسند ويقول ليس بمباح، لأن الاستصحاب دله على أنه ليس مباحا، والاستصحاب علم تعبدي وأصل تنزيلي يحقق موضوع جواز الإسناد ويرفع الشك الذي كان يوجب التشريع بالإسناد، إلا أن هذا الأثر أثر لنفس الاستصحاب لا للمستصحب، لأن هذا الأثر وهو حرمة الإسناد وجواز الإسناد موضوعه العلم واللا علم، الشك إسناده إسناد الشيء في مورد الشك تشريعه، إسناده مع العلم ليس تشريعا، فنفس العلم موضوع للجواز والشك موضوع للتحريم، تحريم الإسناد، فيكون حينئذ جريان هذا الاستصحاب بلحاظ هذا الأثر مبنيا على القول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وأن الاستصحاب علم ورافع للشك تعبدان الذي هو معنى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، يعني آثار الشك تزول بجريان الاستصحاب وآثار القطع يثبت، من جملة آثار القطع جواز الإسناد، فجواز الإسناد هنا رتبناه لأن الاستصحاب قطعون، هذا من آثار نفس القطع بحسب الحقيقة، وقيام الاستصحاب مقام القطع، فيتوقف على القول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. فلو قلنا بهذا المسلك كما يقولون بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، قد يقال أن هذا الأثر حينئذ هنا يثبت، فإذا ثبت هذا الأثر حينئذ يتولد علم إجمالي منجز يمنع عن جريان الاستصحاب في طرف عدم الحرمة أيضا. لماذا؟ لأنه يتشكل علم إجمالي، بل علمان إجماليان كلاهما منجز ويوجب سقوط كلا الأصلين حتى استصحاب عدم الحرمة. بل يوجب سقوط البراءة أيضا عن الحرمة. بيان ذلك العلم الإجمالي الأول الذي يتشكل أن استصحاب عدم إباحة يجعلنا عالمين بعدم الإباحة وجواز إسناد الإباحة إلى الشرع. استصحاب عدم الحرمة يجعلنا عالمين بعدم الحرمة وجواز إسناد عدم الحرمة إلى الشارع، وهذا مخالفة قطعية، إذ يعلم بأن أحد الإسنادين خلاف الواقع، افتراء على الشارع، لأنه يعلم أن هذا ليس لا مباحا ولا حراما، إما مباحا وإما حراما. فإسناد عدم الإباحة وإسناد عدم الحرمة معا إلى الشارع جواز كلا الإسنادين، لأنه معنى جريان الاستصحابين وقيامهما مقام القطع الموضوعي، هم عالم بعدم الإباحة وهم عالم بعدم الحرمة، ولا بأس به، لأن العلم هنا تعبدي ليس وجدانيا، لكي يقال يستحيل العلم بالنقيضين بالمتضادين، ذاك في العلم الوجداني يستحيل، في العلم التعبدي لا بأس في أن يكون الإنسان عالما بالنقيضين تعبدا. هنا استصحاب عدم الإباحة يجعلنا عالمين بعدم الإباحة، استصحاب عدم الحرمة يجعلنا عالمين بعدم الحرمة، فيجوز إسناد عدم الإباحة إلى الشارع ويجوز إسناد عدم الحرمة إلى الشارع، مع العلم بأن أحد الإسنادين افتراء على الشارع وكذب وتشريع، هذه مخالفة قطعية لحرمة التشريع، فيتعارض الاستصحاب ويتساقط. هذا علم إجمالي لزم منه حينئذ من جريان الاستصحاب للطرفين المخالفة القطعية الموجبة للتعارض. فإذا سقط استصحاب عدم التحريم مع استصحاب عدم الإباحة، لا استصحاب مثبت لجواز الارتكاب أيضا وللتأمين هنا. العلم الإجمالي الثاني الذي هو أحسن من هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بحرمة الارتكاب أو بحرمة إسناد عدم الإباحة، لا نحتاج إلى أن نشكل علم إجمالي بلحاظ الأثرين الموضوعيين وهو حرمة الإسناد، بل ابتداء نشكل علما إجماليا بالتكليف بلحاظ الفعل في طرف وبلحاظ الإسناد في الطرف الآخر، لأن المكلف يعلم إجمالا، إما يكون استصحاب عدم الإباحة إما مطابق للواقع، يعني واقعا لا يوجد إباحة، إذن يجوز الإسناد لعدم الإباحة إلى الشارع، لكن يحرم الارتكاب، لأنه لو لم يكن إباحة يعني هذا حرام، إذن فالارتكاب يكون عصيانا في الفعل لا في الإسناد، فالارتكاب محرم. أو إذا يصح الارتكاب ويجوز الارتكاب لأن استصحاب عدم التحريم صحيح، فالارتكاب جائز لأنه لا حرمة مباح، إذن فإسناد عدم الإباحة إلى الشارع افتراء وكذب وتشريع فلا يجوز. هذا تشكيل العلم الإجمالي بصيغة أخرى، يكون أحد طرفيه الفعل حرمة الفعل والطرف الآخر حرمة الإسناد، فالمكلف يعلم إما يحرم ارتكابه لهذا الطرف أو يحرم إسناده لعدم الإباحة إلى الشارع. هذا العلم الإجمالي الثاني يتوقف على أن يكون حرمة الإسناد موضوعه الواقع لا العلم، إذا كان كما في قد يقال في حرمة الكذب، أن يقال الكذب بمعنى عدم المطابقة للواقع، فموضوع الحرمة الكذب أن لا يكون واقعون، فيعلم إجمالا إما بحرمة الارتكاب وجواز لا محالة جواز إسناد عدم الإباحة إلى الواقع المطابق للواقع، أو إذا كان الارتكاب جائزا يعني هذا مباح فإسناد عدم الإباحة إلى الواقع كذب وحرام، فيعلم بإحدى الحرمتين. لكن حيث أن المشهور أن الحرمة حرمة الكذب وحرمة الإسناد موضوعه العلم والشك لا الواقع، إذن فهذا العلم الإجمالي لا يتشكل، العلم الإجمالي الثاني لا يتشكل، لأنه بخلاف العلم الإجمالي الأول، لأنه هنا على تقدير أن يكون هذا مباحا إسناد عدم الإباحة إلى الواقع ليس تشريعا، لأن المكلف على كل حال غير عالم بعدم الإباحة، غير المكلف ليس شاكا في عدم الإباحة، حتى لو كان واقعا ليس
عدم المباحة مطابقا للواقع، أي الإباحة مطابقة للواقع كما هو معنى جواز الارتكاب. جواز الارتكاب لازمه أن الإباحة مطابقة للواقع لا عدم الإباحة، لكن حرمة الإسناد ليس موضوعه عدم المطابقة للواقع، موضوعه حرمة الإسناد أن يكون غير عالم، وهذا أصبح عالما بالفعل بنفس الاستصحاب، أصبح عالما العلم التعبدي بعدم الإباحة، وهذا العلم موجود حقيقة. إذن فحرمة الإسناد على كل حال مرفوعة هنا، حتى لو كان هذا واقعا مباحا، لأن حرمة الإسناد موضوعه ليس المخالفة مع الواقع، حرمة الإسناد موضوعه إسناد ما لا يعلم أنه من الدين إلى الدين، سواء كان من الدين أو لم يكن من الدين، وهو هنا يعلم بالعلم التعبدي أن هذا من الدين، فحتى لو كان غير مطابق علمه للواقع هذا ليس تشريعا وليس محرما، فلا يتشكل هذا العلم الإجمالي. ولهذا السيد الشهيد انتقل إلى ذكر العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول الذي ذكرناه يوجب التساقط بين الأصلين. لماذا؟ لأن العلمين التعبديين وإن كان موجودا، لكن حيث يعلم إجمالا بأن أحدهما مخالف للواقع، والعلم الإجمالي مخالفته تشريع، قلنا أن التشريع يتوقف على أن يكون هناك، أن يكون الإنسان شاكا أو عالما بالواقع ويخالف علمه أو يخالف شكه، مع العلم الإجمالي بأن أحدهما مخالف للواقع صحيح بلحاظ كل من الطرفين يوجد علم تعبدي، لكن إسنادهما معا من ناحية العلم الإجمالي بأن أحدهما كذبون سوف يكون تشريعا، وليكون حرمة الكذب أيضا موجودة، إذ يعلم بأنني قد أسندت شيئا إلى الواقع لا يكون من الواقع، ومع هذا العلم الإجمالي التشريع موجود. لا يمكن أن يقال مع العلم بالافتراء، العلم بالافتراء على الشارع إذا كان إجماليا فليس افتراء، هذا افتراء يقينا، حتى لو كان الاستصحاب في كلا الطرفين جاريا وقائما مقام العلم الموضوعي القطع الموضوعي، لأنه هناك يتشكل علم إجمالي تكويني بكذب أحدهما، ومع العلم الإجمالي التكويني بكذب أحدهما سوف يكون إسنادهما معا بلحاظ أحدهما افتراء ولو من أجل العلم الإجمالي، فإن إسناد ما يعلم أنه ليس من الدين إلى الدين ولو كان العلم إجمالي افتراء على الدين، هذا بعد من أوضح مصادق الافتراء، هذا كالافتراء في مورد العلم التفصيلي بأن هذا ليس من الدين مع ذلك تسنده إلى الدين. إذن فإذا كنا نريد أن نرتب أثر جواز الإسناد في الطرفين، فالعلم الإجمالي المانع موجود، وهو العلم الإجمالي بأن أحدهما ليس من الدين، وهذا علم يسبب أن يكون أحد الإسنادين افتراء لأنه إسناد لما يعلم أنه ليس من الدين إلى الدين، وهذا من أوضح مصادق الافتراء والتشريع. وأما إذا شكل أردنا أن نشكل العلم الإجمالي بلحاظ الارتكاب في هذا الطرف والإسناد في الطرف الآخر، لأن نقول يوجد علم إجمالي ثاني إما يحرم ارتكابي لو كان هذا حراما، أو إذا لم يكن حراما شرب العصير، إذن فإسناد عدم الإباحة إلى الشارع تشريع، لأن معناه أن هذا واقعا مباح، إذا لم يحرم ارتكابي يعني هذا مباح، فإذا كان مباحا فإسناد عدم الإباحة إلى الشارع تشريع وافتراء وكذب. وهذا جوابه أنه إذا لم يكن هذا حراما ليس إسنادك لعدم الإباحة إلى الشارع تشريعا، لأن موضوع التشريع حرمة الإسناد ليس موضوعه عدم المطابقة للواقع، حرمة الإسناد وحرمة التشريع موضوعه التشريع، والتشريع يتحقق بأحد أمرين، إما إسناد ما يعلم أنه ليس إلى الدين إلى الدين، أو إسناد شيء يشك لا يوجد علم بأنه من الدين إلى الدين، وهنا لا علم تفصيلي بأنه ليس بأنه مباح لكي يحرم إسناد عدم الإباحة، ولا شك أيضا في أنه مباح أو حلال لأن الاستصحاب حينما يجري يجعلنا عالمين. إذن فالتعبدي موجود، يعني الشك مرفوع بالفرد التعبدي من العلم، والعلم بالمخالفة للواقع أيضا غير موجود بلحاظ الإسناد، فلا يلزم حرمة التشريع، لأن حرمة التشريع يحتاج إلى أحد الموضوعين، إما العلم بأنه ليس من الدين تفصيلا أو إجمالا لا يوجد علم من هذا القبيل في أحد الطرفين وحده لا يتشكل علم شك، أو أن يكون شاكا بحيث لا يكون له علم بأنه من الدين لما يسنده، لا علما وجدانيا ولا علما تعبديا، هذا أيضا مرفوع لأن الاستصحاب علم تعبدي، فلا يلزم المخالفة القطعية إذا شكلنا العلم الإجمالي بهذا النحو. ومن هنا يظهر أن التعارض بين الاستصحابين يتوقف على أن نفوذ بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. ثم نقول أيضا بأن هذا الاستصحاب الذي يقوم مقام القطع الموضوعي يكفي في جريان الاستصحاب في كل مورد أن يكون الأثر منحصرا فيه في قيامه مقام القطع الموضوعي، لأن استصحاب عدم الإباحة في المقام لا أثر له إلا جواز الإسناد ورفع حرمة الإسناد حرمة التشريف، وهذا قلنا أنه من آثار الاستصحاب للمستصحب، لأنه أثر للعلم وللشك الذي يقوم الاستصحاب مقامه. وهناك بحث سوف يأتي في دليل الاستصحاب أن أدلة الاستصحاب لا إطلاق لها لمورد لا يكون لمؤداه أثر عملي حتى إذا كان لنفسه أثر بلحاظ القطع الموضوعي. إذن فهذه المعارضة يعني جريان الاستصحاب عدم الإباحة يتوقف على القول بمبنيين: قيام الإمارات الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، وجريان الاستصحاب فيما إذا كان الأثر منحصرا على نفس الاستصحاب لا على المستصحاب، يعني على قيامه مقام القطع الموضوعي. وكلا المسلكين غير تام، قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي باطل على ما قدم، كفاية الأثر في القطع الموضوعي لنفس الاستصحاب لجريان الاستصحاب عدم الأثر على المؤدى هذا أيضا باطل. سوف يأتي أنه حتى لو قبلنا قيام الإمارات والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، أدلة الاستصحاب لا إطلاق لها للمورد الذي لا يكون بلحاظ المؤدى أثر عملي، وإنما الأثر لنفس الاستصحاب فقط. لكن لو قبلنا هذين المسلكين فاستصحاب عدم الإباحة ويتعارض مع استصحاب عدم الحرمة لا بلحاظ الارتكاب بل بلحاظ الإسناد في الطرفين، حيث يلزم منهما العلم بالمقاطعة القطعية لحرمة الافتراء التشريع على المولى فيتعارضان ويتساقطان. لكن حيث أن المبنيين غير تام فلا يجري استصحاب عدم الإباحة إذ لا أثر له بلحاظ المؤداء، فيتعين جريان استصحاب عدم الحرمة بلحاظ المؤداء الذي هو التأمين عن التحريم المحتمل.